بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها وبيان تفصيلها وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم ذو الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته في النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى مراضيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ويعلم أيضا أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأحوال، من تذكره وما بعده أعد له العزة، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وتركوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يسعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الحظ على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا لأمر عظيم، لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. من هلك ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة ونجا من أحوال ذلك اليوم الشديد الأحوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه خلق أصحابه ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة، ثم طاعته وترك معاصيه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة هي الذل والخضوع. تقول: على طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام، ويقول البعير المعبد مذلل قد رحل والحد وذلل لركوبه والحمد عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلون ويستكينوا لعظمته مطيعين للأوامر تارك للنواهي وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هم يخلقوا عبدا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها، وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموه ويؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها. وما يسأل الله له في هذه الدار وخلق لهم من ولاء النعم من أنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم عبادنا ثم ليستعين بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. وينتهي الناس في مواضع أخرجها من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم، فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وبهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الذين ظلموا ذنوبا ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون وغيروا من كفروا من يومهم الذي يوعدون. فانتهى في نفس آخر الآيات على هذا اليوم، وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم له فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبوؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فوين لأن الكفر من يوم لن يعدون، وما أعظم نعمة وحضرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل هذا الأمر، ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عبدة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزاء أهله. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب من حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأنزل بهذا الأمر العظيم حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل أنزلوا كتاب لله العزيز الحكيم إلا أنزلك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فينزل ليعمل به ليعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين ألا تعبدوا إلا الله. ورأي الدار لأحمد منها نهاية ثم يجب ذلك اليوم العظيم أنه يجب الإعداد له بطاعة الله واتباع شريعته وانتبه الابتعاد عن مسافة سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف عظيم مشاعر هذا اليوم وأوجب له ذلك الإعداد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ونبه على هذا سبحانه في أكثر كتابه أكثر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليهلك من هلكها مبينة ويحيى من هيها مبينة. يقول سبحانه في أعلى سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة لينتبع حمد نفسه جل وعلا وأثنى على آلائها لأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بنور رحيما وغدوه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم العدل إذا محسوب بإحسانه ومساء بإساءته أو يعفو. فهو مالك يوم الدين وهو مالك يوم القيامة هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على ذلك مشاهد يوم القيامة، فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجازي الناس فيها بأعمالهم. يوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسم على هذا سبحانه وبلغ لعباده ذلك بكتابه في مواضع كثيرة، وأمر نبيه أن يقسم على ذلك ويستنبئون فيها حقه قل لي وربي إنه الحق. وقال ليس هناك في الساعة قل بلغ ربي لتأتينكم. جعل له لا يبعث قل بلغ ربي لتبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم. ثم هذا شأنه أمر ربيع يقسم على مجيئه وجزاء الناس فيه بأعمالهم وجزاهم بكل ذي رب بعقل سليم وجزاهم بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه قال: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة. بعض المشان في آيات: والحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة إذا وقعت الواقعة هل أتاك حديث الغاشية فإذا جاءت الطامة كبرى فإذا جاءت الصاخة فذوق العظيم. نوع أسماء غير مشانة. وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الإيمان قال: أنتم إلى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم خلاها والبعث الآخر فهو من أصول الإيمان لا بد منه. ومن أنكره ولم يؤمن فهو من أكثر الناس وأضلهم. ومن تساهل به وأعرض عنه وأغفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالإعداد له وخلوه على بال المؤمن يعلم الأسباب في اجتهاده بطاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله. يقول عز وجل: جعل لها أن يبعث في بلغ ربي لتبعثون ثم أتنبؤون بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل. وهل هناك رابط أعظم من أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ وهناك رابط أعظم من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى جنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تحت غيره في الدنيا هو إلى الجنة وأنت إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم قبل ليس هناك رابط أعظم من هذا أن تشاف إلى النار بأعمالك السيئة وأن يشاف فلان وفلان وأنت تعرفهم وأنت قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم كن إلى الجنة والكرامة بأعماله الصالحة وتقواه لله وإهداره لهذا اليوم. وأنت بكبرك وإعراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تشاق إلى النار. هذا هو الرفض الحظيم يوم يجمعه يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحة وكفر سيئات ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. فالإيمان بالله واليوم الآخر أصل عظيم أصلان عظيمان من أصول الإيمان من أصول هذا الدين. ما أتقنهما واستحضرهما أدى محليه وجهل نفسه لله واستقام على أمر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه. ومن غفل عنهما أعطى نفسه الهواه وخسر غاية الخسران وباء بعظم الندامة. قال تعالى فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولك على الهاوي أن يذكر ربهم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الأهوال وما يحصل لنا فيه من الشدة العظيمة والأهوال الكبيرة وما يوصل من الميزان وما يوزع من الصحف هذا يلقى كتابه بيمينه وهذا يلقى كتابه بشماله وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يعف ميزانه بسبب كثرة السيئات وهذا إلى الجنة وهذا إلى النار. من تذكر هذا اليوم أعد له عدته. ووصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنة الإعداد لهذا اليوم وأن يكون على بالي أينما كنت وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليه عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة لرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقوم عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه وأن تحضر الرحمة عن الله وعن دينه وأن تحضر طاعة الهوى والشيطان في الصحيح في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله موتي أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام موتي وقال كن في الدنيا كأنك رثي وعاقب وسبي كن في الدنيا كأنك رثي وعاقب وسبي. المعنى أحد الحنة أعد عدة لآخرتك. فالغريب هو عالم السبيل ولم يحتمل بشارك الذي يوصله إلى مراده وأنت مشاهد أنت في هذه الدار مشاهد والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير. لا ليس في المقر الأخير ولكنه مرحلة مرحلة والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت جارة القبور لا سمى نهاية. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جارة والمقابر هي المقابر المقابر هي المقابر الأخير ولكنها مرحلة بعدها الجنة والنار بعدها تنفل نهاية منزلة من هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان. هل هذا التكاثر حتى زرتم المقابر؟ فما زوار القبور؟ زوار القبور منهم ما تكون إقامته ومنهم لا تكون إقامته. فالأولون لكن قديما لهم مقامه طويل، ومن يموت من اخر الناس عند قيام الساعه مقامه قليل. والمقصود انها مرحله وليست مثلا اخيرا، بل القبور مرحله في هذه الدنيا الى ما بعد ذلك من اهوال يوم القيامه ثم الجنه او النار. والقبر اما ان احمد الى الجنه وإن حوار فقد النار. الزائر يقولون سوف يجد مقدمة عمله من خير المصر مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله إن كان من السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الجنة وفيه من ذكرى وطيبها ونعيمها ومشى عليه صبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم كماله حقيقته وكماله من الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن أي الآخرة وكذب بها ولم يعد له العدة صار قبره أول منازل عذابه وهلاكه وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا مع الذين ظلم ولا مع الكفار فله حال أخرى، له حال أخرى. ويقال ذو شائبتين، فليس معه من يخلص وليس مع الكفار خلص، ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويتعب من المؤمنين فيما أعد الله له من الكرامة على قدر أعماله، فقد لا يعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأخوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يرضى عنه. ثم بعد ذلك إما أن يقال إلى الجنة معفونا عنه، فإما أن يقال إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها، ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست مرحلة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن ينسى العدة في هذا اليوم العظيم وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يطلبه من الله ويباعده لغرضه، فسوف يسعد غاية السعادة ويرحل غاية الفرح إذا لك ربه مؤمنا متقيا، كما قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هو كادح آمن وملاقي كدحا ومن أجل ربه أيضا كما قال عز وجل اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، قال من كان لقاء ربه ويعمل أمرا صالحا فالعبد ملاقي ربه. الواجب أن يحجر الفتح وأن يعرف فتحه فالفضل وذي الله هل مما جاء به النبي وحفظ عليه الصلاة والسلام فهو يلاقي الفتحة، الفاتح يلاقي الفتحة، فإما أن يفتح عمل يرضي الله وإما أن يفتح عملا يسخط الله. يا أيها الإنسان إنك فاتح إلى ربك فتحا فملاقيه، فإما من يسخط ربه بيمينه فسوف حسابه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظاهره وراء الله فسر فيتقده وراء الله أسلى سعيرا. الواجب الحذر وأن تحسن الجرح وأن تجد تضحك بكلام الله وكلام الرسول. انظر إن كان تضحك يطلب أمر الله ويغضب إثر الله فاحمد الله واستقم على هذا الجرح وجاهد نفسك. والله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان يضحك يخالف أمر الله فيوافق طاعة الشيطان فذات بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدرت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ما تقدمت لآخرتك. حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جميع صفوفاتك لا تغفل، فإذا رأيت أنك قد أحسنت وأخذت في العباد الصالح وجاهدت نفسك لله فثبت واحمد الله على ذلك وسأله التثبيت والإعانة واستمر على الخير وصابر على ذلك واحذر قطع الطريق. احذر قطع الطريق أن يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل، واستعن بالله على ذلك واصحب الأخيار واصل في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن كنت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبات بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وأضعت وتساهلت فركبت بعض ما يغضب الله عليك فبات بالتوبة، لا تجد إصلاح. ولا في هذا المسلمين إلا به غار ولا فيه صلاة صلاح لذاته. وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه. إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب الكرام، قام مركز الدعوة والإرشاد بالطائف بالتنسيق مع الجهات المختصة في عمل جولات للفرق في القرى التابعة لمنطقة الطائف والتي أيضا تتبع مركز الدعوة والإرشاد بالطائف، وسبق الإعلان عن ذلك. والهدف من هذه الجولات هي الدعوة إلى الله عز وجل، لأن لنا إخوان لنا في القرى يفتقرون إلى كثير من العلم. وقد سبق لنا أن ذهبنا مع إحدى هذه الجولات إلى منطقة ما، فالله لقد رأينا الحاجة ماسة جدا لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذا المنطلق وعملا بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس كل قول أو عمل يقبل، ولكن إذا كان القول أو العمل خالصا لوجه الله عز وجل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو العمل الذي يقبل. وكما قال أحد السلف في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصلحه. أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. وهذه الجولات تفتح أبوابها لطلاب العلم وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وصلة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان له في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف، فهم الله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بمقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظر لقطع علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غافوا بها إلى الآذان إلا ما رحم الله عز وجل. فجزا الله الشيخ خير الجزاء وأريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان طاغية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والصحيحين من هيثاء النساء رضي الله تعالى عنهما أن من
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه الى خيبر الى اليهود يدعوه الى الله، قال فوالله لا ياتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، واحد يهدى على يديك الى الداعي خير لك من حور النعم، من جميع ما على وجه الارض من نفس الحمراء فجعله تعبد الرجل عمر فاخر النعم. والمقصود التمثيل والا في الحقيقه ان شيئا قريبا من امر الاخره سوف يبلغنا عليها. يجدون بالمؤمن ان يجافس في هذا الخير والا يرفض فان صار خير الدعوه الى الله في بلده وغيرها. وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجره والتوبه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل اخر من تبعه لا ينقص من اثامهم شيئا. فليتقي الله ان يحرص على الدعوه والخير وتبليغ الخير وليحذر ان يكون ذاك للشر الى الشر والبدعه والفساد ولا حول ولا قوه الا بالله. وجزاك الله جميعا التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلان من المركز الصيفي بجامعة أم القرى، تقام محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بعنوان فضل طلب العلم، وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا، نحاول أن نستخدم بعضها على قد ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول بمناسبة هذا اليوم فقد قمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالندوة التوجيهية أو اليوم المفتوح، فهذا الشخص يسأل سماحة الشيخ يقول هل لا يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء له أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل لأن بعضهم أنكره؟
لا شك أن التحية الخاصة إلى الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والدورات أمر مطلوب شرعا، لأنه ليس كل يوم تمكن الناس في الاجتماع وليس كل يوم ينفع المتعلم الناس في الاجتماع وليس في الأوقات مناسبة لكل واحد على حد سواء. فإذا اختير يوم مناسب أو وقت مناسب لمحاضرة أو يوم فلا بأس بذلك. ولم يزل السلف على هذا رضي الله عنهم كون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الله في لأن يسألوا، وكان مسعود يعظهم كل حديث فقالوا له لو جئتنا قال إني خاصة عليكم. وفي بعض الأيام خطب الله عليه الصلاة والسلام يوما كاملا والصبر في ذلك الله وأنه يتحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك فخرجهم وصلى إلى الظهر وبدل صلى الظهر إلى العصر وبدل صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، ذكره بهذا اليوم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة يوم الله الحج ويوم القيامة ذلك من حجر وليس يوم المسيح. وتحري الأيام المناسبة والأوقات المناسبة لا يعد من الحجة وليس من المتحديثين، لا بد من أوقات تناسب الناس يعلمون فيها ويرشدون فيها إلى ما يلزمهم من الحق وإلى ما يحرم عليهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة مع التحري وتناسب هذه المناسبة التي بلغنا فيها لا دائما ولا في بين وقت وآخر حتى لا يسألوا. نعم.
يقول السائل شخص يدرس في ألمانيا ويواجه مشكلة وهي أن أذان المغرب عندهم الساعة العاشرة والعشاء الساعة الثانية عشر والفجر في الساعة الثالثة، ونظرا لقصر المسافة بين أذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح فهل يجوز له أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فترة كافية من الليل؟
المسألة التي يقضينا في مغرب العشاء ونصلي هذه وقتها وهذه وقتها ويستعين الله على مهمات الطلب، لأن جهد من يقول لمرض أو سفر أو لا يلحق بذلك فالاستحالة هذا ليس من هذا القسم. الواجب أن تكون الدروس على الوجه الذي لا يناسب ما استطاع ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الغيرة ولا يرفع على الدروس. أما يخدع الغرازات للدروس فلا.
يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدائرة الحكومية مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم حيال هذا الموضوع؟
لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم بوجود طرح التدخين وأن يقطع في الدوائر، ولكن معلوم لما التعليمات والإنذارات إذا لم يفهم فهودة ما يكون تنفيذها على وجه الأكمل. إن الله يظهر السلطان ولا يظهر القرآن. الواجب على ولاة الأمور أن يشعروا التعليم بالعقوبة، فإذا جاءت العقوبة جاء الانتقام بدقة، وإذا كان لا عقوبة فإن يقع التفريط والتساؤل، لأن من أمر العقاب أسهل أن يكون له المعروف. والله شرع الحدود والعقوبات للسلسل، وهو أحكم الحكيم وطابع لكل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وغير ذلك تواجع وتواجع على التراحم في الكبائر، وهكذا تعزيرات يجب انتقام لما في عنوان الرفض التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والتراجع بالنسبة إلى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحليله أو يتساهل، يعتقد تحليله ولا يتساهل، يضع في نفسه ويضع في إيمانه ويحتاج إلى ذلك إنسان إلى أن يرجعه عن هوى نفسه الضارب.
يقول السائل: ما حكم ختان الإناث من المواليد وكيف السبيل إلى ذلك، حيث أن هذا غير منتشر في المجتمع ويندر وجود من يحسن ذلك؟
الختان سنة من رجال والنساء ومن حق رجال آخر، ولزم بعض أهل العلم وغير الأمور سنة مؤكدة من حديث الصحيح بدعة الخمس والختان والاستحباب والاستفسار والمرور والرفع على بعض، فتختل مرة يأتي شيء من ربها قريب لا ينهك فضلة في الدفر من لحمة تشبع فرديك يخل منها قريب، فالسنة تقول ذلك إذا تيسر من محسن ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، والسنة تقع ذلك في حال شغلها، وإذا تيسر أن يقول ذلك النساء كان ربك هذا الضرب أكبر وكان الصغير، ولكن ليس بواجب على الصحيح.
يقول السائل: ما حكم تحية المسجد وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه؟
تحية المسجد سنة مؤكدة لجميع الأربعة حتى في الأربعة في النهي على الصحيح ظهر بعد العصر وقبلة الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعتين، هذا هو السنة إذا كان على طهارة. في لماذا تحية
السؤال؟
وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عنها؟ أما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أروع بالأحاديث. فتراها عند قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالسمع والأبصار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك في الأحاديث من وجه الصلاة فقد وقع أهل العلم ورزقوها حديث كامل هذا وحديث أبي هريرة وحديث أبي محمد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واجعل بعد يومه ألف صلاة. إذا صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم حسن المطلوب، وكان هذا الصلاة في حالتها، لكن الصلاة يجب أن تؤدى هذه الصلاة في الشهر الأخير عند جزء من العلم، وقال أخرين سنة، والفرد أنها واجبة قول قوي، لأنها سؤال أبي ذاك عليه الصلاة والسلام في التسعة الأخيرة، قبل الدعاء، ثم يدعو بعد ذلك: استعيذ الله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وإن كنت في المحيا والممات، وإن كنت في المسيح ابن مريم، ولما تيسر فما يسلم. أما التسعة الأولى فهي التسعة المتأتية، واختلف الأستاذ على أن تسرع أن تسرع التسعة الأول، والأرجح أن تسرع. رجح وقتها بلا يصلي في الشهر الاول ثم يلعب الثالثه قبل الدعاء، واذا اختصرها كما اختصرها الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل على وسلم عليه الصلاه والسلام فلا باس بذلك. يحصل المقصود بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واذا جاء بها كامله كما جاء في الحديث فلا يتاثر ولكن يتردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث عند الروايه يختصر الناس على اقلها باختصار الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك الموكل بذلك الا بعد 6 ساعات فان استغفر لم يكتب، فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وهل هو حديث صحيح؟
لا اعلم له صحيح ولا اعلم صحه هذا الحديث. الأول من الأدلة الشرعية أن الملك يكتب لم يحصل تعب السيئات، فإن تاب من سيئات لحق الله عنه وإلا لقد سيئة في كتابه.
يقول هذا السائل: الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الاقران وغيرها، واحدث نفسي به مع انني متفاجئ عن الشواذ ولدي استطاعه، واجد بعض طلبه العلم يقدحون في صدق نيه المجاهدين هناك، فارشدوني.
هذا الذي يقدح في صدقهم فلم يقدح فإنه يتساق إليه، لأن جهاده هو عن الله جهاد صادق جهاد عظيم، وجهاد يحدث عدو وأكثر عدو، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا، ولا يستطيع أن يطلق مفتتين من يسيء إلى الظن، فالجهاد مع الحق وواجب الجهاد معه وواجب تشجيعه ومساعدة عند المال والنفس، فإن تقول كما يدعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء أموالكم وأنفسكم وأسرتكم. انت ايش الله جهاد محروم هذا حروم العظيم، وهذا يكون ابدا جهاد مع الهيئه السنويين في داخل المسجد ضد اليهود جهاد عظيم لما يسعى الله نيته، وهذا ما جهاد في كل مكان في افريقيا او غيرها ضد المسلمين من الشيوعيين ودعاه النصرانيه والاباحيه والنظريه، كل من جهد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله والحرمه والكفر في اي مكان هو جهاد شرعي، ولا ينبغي التثبيت عنه ولا الارجاء والمجرمون يكون عين الجاهليه الصادقين، لكن يجاهد نفسه ويصلح النيه ويصلح اخبار الله، وان يرشد اخبار الله بعضا او تقصيرا او معصيه يسبقه ويجاهدهم ويدخل الى استقامه في الجهاد والرجاء والمعاصي.
سماحه الشيخ، ما زال بعض طلبه العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد، مسجد عبد الله بن عباس، وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور، فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر.
هذا يشككون وذلك غلط كبير، أشد عليه بما لا ينبغي أن يضطر الإنسان المسلم، فمسجد راعي ولاة الأمر نفس الغرور وإفرادها منه وتوسعته عن جهاد صالح وصدق غرابه وصدق ومسلم، لا ينبغي أن يشكك في ذلك، وهذا أبو هذا جواب لأبي شيخ رحمه الله رحمه الله وعلي العثمان الدين وراثه عن الخالق وراء ذلك توسع، فلا ينبغي لعاقل أن يشكك في ذلك ويزعم أنه محل الغرور أو أنه نقرأ في هذا بعده، ولا ينبغي أن أحد يقول ذلك. فإذا هدي الاجتهاد والتحري في ولاة الأمور ويقولنا في شيء من الأشياء وجب أخذ على السنية، وجب ترك المحاربة وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس ويقول كلام الحق ويقطعه بالباطل. هذا كلام الله في المقال، ومسجد المستقيم وصلاته المستقيمة وصحيحة والحمد لله رب العالمين.
سماحة الشيخ، تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك ربوي، فهل نزوجك؟
لم يكن قليل في هذا المهم، لكي يحصل على المنتقل كما لماذا لانه يقع عمله هذا لا يجيء رسول الله لا يجيء لبا وموت له وتاتي له شهدي فلا انسى فهو معصية فما كان في ذلك حرام فلا ينبغي للعاقل ان يبقى عمل الذنوب فما كان في حرام الرابع ينبغي ان يتكاثر من فهم الموت وعلى يزوج لان يسرع لزوجه تهديدا الحرام فينبغي ان يثبت احسن منه وفهم الموت ان كان لك بكافر إذا كان له سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لكن الذكر على سبب الناس أولى وسماته شهيد فإن أمر إلى المعاصي أولى نعم.
يقول هذا السائل هل صحيح أن أرواح الأموات والأحياء تتقابل في المنام وذلك ما ذكر في كتاب الروح لابن القيم؟
إذا على ذكر الحديث من ذكر الحديث وغيره فهي أرواح تحيط وذلك بعد البعيد إن هذا شهيد ذلك هو الله عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى ورحمه به تجنى ما رحمه فاغ الله وثبت عن نفسه ما دل على ان الله مؤمن غايه يعلم حسا وذنب فلا نعلم حسا ولا شرعا اي ان تثق على الله بل يعلم نفسه واضحا في الله عنه ولكن ماذا له العلماء لما يقع من المعارك فيها يشهد ولا بصحة فلا من المعارك فيها من الوجود تدل على ثلاثة أرواح ولا يدل على ما لا كل شيء يعيش مع الوطن ولا يظن في ذلك الجنة أن يصبح لها في الرؤيا الدنيا إلا في الصلاة على سلم على صاحب القبر أو لأسباب الأخرى فالحديث ذلك حيث أن المحمية إذا نقل الله عليه وسلم حتى أرد عليه السلام هذا هو الصحيح ومن عبد يمر على شخص كل يوم يقول الله تعالى خسر حتى يرد عليه السلام فلا بد من الجرأة وإن كان في أمور الجنة ونفع بالله وما لم يصدق في قدرة الله سبحانه وتعالى ولعل تكون بهذا لما أحسن بمراحل كثيرة تتضمن دعاء الله دعاء الله وأمواله بالأحياء وإخبارها بكذا وكذا من نهضة من شؤون الدنيا وفي الدنيا فإن بغيب يسأل الله أن يكذب بهذا إلا أن يفق الله العالم إلا أن يقول ذو أنه هذا فمن يظهر أنه يمكن وأنه واقع والشرائد ثم أن ذكر العلماء وإما أخبر هذا يصبر عن الاعتقاد كل ما تدل على الوحي ولا نفسه يدل على الآية من الوقع
ما حكم تارك الصلاة في عالم عهده كيف له أن يقضي هذه الفترة إذا طاب إلى الله سبحانه
إذا ترك الصلاة في المكان تستحيل لك لا يقرأ إن الرب يغفر الرسائل في أهل الإسلام وإذا لم يسحن الزنا أو يسحن صدى الخمر وكذب بالمحراج ثم هذا هو الوفاة فإنه لا يغفر فإنه تدين لا يغفر وقد عاد أهل الهجة في غير السجود هذا غير منه القتال فلا يقبل الصحابة بقرارنا هيا الوفاة عمل ليس فرض المستقبل وانما ما نرى فلا يزال القرار فلا يستعد
يقول هذا السؤال والد بن العزيز انا نحب
الشعر
إنا نحبك في الله وجزاك الله خيرا. أما السؤال فهو ما حكم أكل الدجاج المربى في مزارعنا لا سيما بعد القول أنها تتغذى على الدم والبودرة لأجل التخمير؟